إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الرب سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حادثة مشهورة معروفة ذكرت في هذا السياق على سبيل الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل بيان قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه وبديعه حادثة الإسراء والمعراج حادثة يعرفها كل مسلم ويعرفها كل من له إلمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة لم تكن مقصودة في ذاتها بقدر ما كانت مقصودة للحكمة من ورائها فإنها كانت ابتلاء للناس ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكما جاء في السيرة على حسب الروايات المشهورة عند جمهور أهل العلم فالحادثة بدأت بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ليلة وكان ذلك في مكة قبل أن يهاجر أتاه ليلة فشق صدره وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة وهذا الأمر في حد ذاته آية مستقلة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة والمسلمون كافة يعرفونها يعرفون حادثة شق الصدر وأن ذلك قد وقع غير مرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها مرة في طفولته عندما كان يعيش في بني سعد لما كان مسترضعا فيهم، وهذه مرة أخرى عند رحلة الإسراء في بدايتها، وقيل هناك مرة ثالثة والعلم عند الله تعالى. فبعدما فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، والبراق دابة وصفت في الحديث بأنها دون البغل وفوق الحمار، وهذه الدابة تضع حافرتها عند أقصى بصرها، الخطوة الواحدة من هذه الدابة على حسب ما ينتهي إليه بصرها، فهي دابة في غاية السرعة. ركبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بها إلى بيت المقدس، فربطها وصلى في المسجد ركعتين. وهنا اختلاف في الروايات، هل أما النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في هذه المرة الأولى أم لا؟ فقيل إنه صلى بهم إماما أولا قبل أن يعرج به وقبل أن يتقابل معهم في السماوات، ومنهم من قال بل وقع بعد ذلك بعدما عرج به إلى السماء ونزل إلى الأرض في نفس الموضع عند بيت المقدس، كانت الأنبياء قد جمعت له فصلى بهم إماما. وهذه فضيلة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قدمه على جميع الأنبياء، والإمامة منصب لا يكون إلا للأفضل، فدل هذا على تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومعه جبريل، فكان كلما أراد أن يدخل سماء من السماوات قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. فيفتح الخازن لجبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل سماء من السماوات، وفي كل سماء كان يدخلها كان يلتقي بنبي من الأنبياء، حتى انتهى إلى السماء السابعة فوجد فيها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك صعد إلى مستوى عال خاطبه فيه رب العزة مباشرة بدون واسطة، وفرض عليه الصلوات، قال في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم التقى بموسى صلى الله عليه وسلم، قال ماذا فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد عالجت شدة من بني إسرائيل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فحط الله تعالى عنه 5 صلوات. ثم عاد إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، وتكرر الأمر هكذا حتى استقر على 5 صلوات في اليوم والليلة، هي الصلوات التي نعرفها ونؤديها بحمد الله تعالى وفضله. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، دخلها، قال: وإذا ترابها كالمسك، تراب الجنة مسك طاهر طيب، فكيف بلحومها ونباتها وأسرتها إذا كان التراب نفسه بهذه الصفة؟ ثم انتهى الأمر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وركب البراق حتى عاد به إلى مكة، كل هذا في ليلة واحدة. وهذا من عجيب صنع الله تعالى وعظيم قدرته، يفعل ما يشاء ويكرم عباده بما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم بهذه الرحلة ورأى أشياء زادت في يقينه وإيمانه، فكان أقوى الأمة إيمانا. وهذا واضح، لأن اليقين يزداد على حسب المعلومات وليس الخبر كالمعاينة. فرق كبير بين أن يأتي الخبر بأن هناك سبع سماوات وفيها ملائكة كثر والجنة فيها وفيها، هذا هو الذي يعنينا نحن الآن، نحن لم نرى الجنة ولم ندخلها، فهذا بالنسبة إلينا علم يقين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل له حق اليقين، وهو المباشرة، باشر دخول الجنة بنفسه وفعل هذا بنفسه. ولهذا كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء ثبتت يقينه وزادته حتى كان أقوى الأمة إيمانا، علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع ورأى ما لم نرى. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم أقوى الأمة يقينا وإيمانا. هنا تنتهي قضية التكريم والتشريف وتأتي قضية الابتلاء. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في قومه فقال لهم إنه ذهب إلى بيت المقدس، فتعجب الناس وقالوا: إنا نذهب إلى الشام في شهر ونعود منه في شهر، فكيف ذهب محمد وعاد في ليلة واحدة؟ هنا الابتلاء، هل ستصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولهذا وقع في أناس كانوا ضعفاء الإيمان وقع فيهم الردة، ارتد أناس في ذلك الوقت لما لم يثبت إيمانهم ولم يتحققوا أن الله على كل شيء قدير، ولم يتحققوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول. وكيف يكذب في هذا وهو الذي كان عندهم معروفا بالصادق الأمين؟ فحصل الابتلاء وحصل التمييز بين أقوياء الإيمان وضعفاء الإيمان، فهذا درس آخر نتعلمه من هذه الحادثة. وفي هذه الحادثة على ما قال كثير من أهل العلم لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. لما كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من يخبره بالخبر: أما شعرت أن محمدا يقول كذا وكذا؟ فقال: إن كان قد قال فقد صدق، لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى آية. لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: إنك دخلت الجنة فادخلها مرة أخرى وأتنا بشيء منها مثلا، لم يحدث، إنما صدقه بمجرد الخبر الذي لم يسمعه منه مباشرة. فهذه زيادة في التصديق وكمال فيه، ومن هنا لقب أبو بكر بالصديق. وزيادة في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بيت المقدس ما صفته، صفه لنا. قال: فجلي لي بيت المقدس فجعلت أصفه ناحية ناحية، أو كما قال، لأن الإنسان عرضة للنسيان، فربما نسي شيئا، ربما مر عليه شيء لم يذكره، فجلاه الله له حتى رآه بعينه وهو حاضر معهم، وجعل يصف ويقول. هذه كلها من عجائب صنع ربنا سبحانه وتعالى في كونه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو يكرم عباده بما شاء. وهذه الحادثة ثابتة في السنة المتواترة، بل أصلها في كتاب الله عز وجل كما سمعنا في أول سورة الإسراء، وهناك حديث عنها أيضا في أوائل سورة النجم. فواجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الحادثة. ومن أهل العلم من ذكروها في كتب الاعتقاد حتى يعرف الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يؤمنون بهذه الحادثة ويثبتونها على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الثابتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن في هذه الحادثة ابتلاء للمسلمين من وجه آخر، وهو الاتباع. بمعنى، هل نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولسبيل السلف في التعامل مع هذه الحادثة أم لا؟ هذه الحادثة إخوة الإسلام هي حادثة عظيمة وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، ونؤمن به ونسلم كما ذكرت لا شك في ذلك. لكن عندنا قضية الاتباع، هل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه من هذه الحادثة أم لا؟ فمن الناس من يضرب عن هذا صفحة ويحتفل بهذه المناسبة وكأنها عيد. الاحتفال إخوة الإسلام معناه أن هذه المناسبة صارت عيدا. فالسؤال: كم عيدا في الإسلام؟ لا نعرف في الإسلام إلا عيدين، الفطر والأضحى، وما كان صلى الله عليه وسلم يضيف إليهما أي مناسبة مهما كانت. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع الناس في ذكرى ليلة الإسراء ويعظهم ويتكلم معهم ويجدد لهم التذكير بهذه الحادثة، ما كان يفعل هذا. وأكبر دليل على هذا أن وقت الحادثة لا يعرف أصلا، ومن ادعى أنه في رجب فليس معه سند ولا دليل، إنما أقوى ما قيل إنها كانت في ذي القعدة أو ما أشبه ذلك. فلو كان الاحتفال بهذه المناسبة دينا مشروعا لما أهمله رب العزة تبارك وتعالى، ولصار التاريخ محفوظا متوارثا بين الأمة وبين علمائها وعوامها، يعرفون هذا الأمر ويعرفون أن الاحتفال به دين. إذن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع السلف الصالح في موقفنا من هذه الحادثة. ولا يجوز أن نضرب عن هذا صفحا لأن المسألة دين. فهناك من يقول نعم لم يحتفل ولكن نحتفل نحن، كيف هذا؟ لا يصح. معنى هذا الإزراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهملوا شيئا من أمور الدين لم يفعلوه، وهذه حقيقة الابتداع في دين الله عز وجل. الابتداع استدراك على الشارع، استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يقع فيه أبدا. إذا موقفنا من هذه الحادثة هو الموقف المشروع الذي سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما تمر بين الآية نسمعها أو نقرأها نتذكر الحادثة ويحصل في قلوبنا إيمان ونعرف مدى قدرة الله تعالى ونعرف شرف الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تذكر هذه الحادثة مثلا في كتب السنة والعلم يتأمل فيها المسلم ويتعلم ويستفيد ويستخرج العبر والعظات، هذا كله هو المشروع وهو ما عليه أهل العلم. وأما الاحتفال فمعناه أن المناسبة قد صارت عيدا وليس هناك أعياد توكل إلى الناس، لأن عندنا نصا قد أبدلكم الله بهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ليس هناك شيء ثالث. ولو كان هناك شيء ثالث أو رابع أو عاشر، لأن المناسبات كثيرة والله المستعان، لو كان هناك شيء آخر لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ودل الأمة عليه وشرعه لها. ولا يجوز عليه الكتمان في أمور الدين، ولا يجوز أن يعرض الصحابة رضي الله عنهم بأكملهم عن أمر ونقول نحن إننا أولى به، كيف هذا؟ لو كان خيرا لما خبئ لنا دون خير الناس بعد الأنبياء. فالمسألة بارك الله فيكم تحتاج إلى هذه الوسطية. نعم أقول إنها الوسطية، خلافا لمن يقول أنتم متشددون ومبتدعون ومتنطعون وهذه مناسبات. هذه هي الوسطية، اتباع الشرع كما جاء، كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصح ولا ينبغي لمسلم أن يوقع نفسه في حرج وأن يوقع نفسه في موقف فيه ابتداع وإحداث في الدين وفيه إزراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فانتبهوا إخوة الإسلام وعليكم بهذا الموقف الشرعي السليم، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم كن لعبادك المستضعفين في سوريا وتركيا، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم واجمع شملهم واصرف عنهم المكروه والسوء يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.